بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الرابعة والعشرون، يجب غسل تمام ما يقع في الحل، وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة أو نحوهما. في كثير من الأحيان تكون هنالك زوائد في اليد، هذه الزوائد مثل دمل يخرج في اليد أو ما أشبه ذلك، هل يجب في الوضوء غسل هذه الأشياء؟ الجواب على ذلك نعم. شنو الدليل على ذلك؟ دليل الدليل الأول قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا من اليد أو مو من اليد؟ يعني إذا واحد عنده دمال في يده، هذه الدمال، هذا الدمال هل يعتبر من اليد أم لا؟ يعتبر من اليد، يعني يعتبر شيء خارج عن اليد. بناء على هذا قوله تعالى: وأيديكم يشمله، هذا الدليل الأول. يجب غسل تمام يعني كل ما يقع في الحد. الحد ما هو؟ من المرافق إلى رؤوس الأصابع، وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة أو نحوهما في الدم. الدليل الأول ذكرناه، أما الدليل الثاني فهو صحيحة الزرارة وبكية التي تقدمت، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسل، لا يترك شيئا. ومن هذه الأشياء هذا الدم أو اللحم الإضافي. البحث الأخير، يجب غسل الشعر مع البشرة، مثلا إذا واحد كان على شعر يده كان أكو مانع، مثل إذا كان على شعر يده قير مثلا أو كان هنالك صبغ مانع، يجب عليه إما أن يزيل ذلك المانع وإما أن يقص الشعر، فإذا قص الشعر بعد هذا خرج عن كونه شيئا بين الحدين. يجب غسل الشعر مع البشرة، طبعا كلامنا في اليد مو في الوجه. في الوجه شنو قلنا؟ قلنا يكفي في الشعر المحيط إفاضة الماء على ظاهره، ولكن في اليد يجب غسل البشرة ويجب غسل الشعر أيضا. ما هو الدليل؟ الدليل الذي تقدم، صحيحة الزراء وبكية، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا. الشعر شيء فيما بين الحدين أو لا؟ نعم، فيجب عليه أن يغسله. إن شاء الله بقية الأحكام تترك للدورة القادمة إن شاء الله. بقيت هنالك مجموعة من الأوراق نتعرض لها إن شاء الله. هنالك ورقة، هل هنالك إشكال في صبغ الشعر مثل الرأس أو الحاجب أو ما أشبه ذلك؟ مثلا واحد شعر أبيض فيصبغه باللون الأسود مثلا، هذا فيه إشكال؟ الجواب لا إشكال في ذلك إذا لم يكن مانعا، يعني الألوان نوعي، أحيانا اللون يكون مانع مثل صبغ الجدار، هذا مانع، يعني أنتم عندما تخلون يدكم على هذا الجدار في الواقع يدكم تلاقي الصبغ مو الجدار. ولكن شوفوا لون هذه العباءة، أنتم عندما تضعون يدكم على هذه العباءة تضعون يدكم على شنو؟ على العباءة. هذا اللون لا يعتبر مانعا، فبناء على ذلك إذا كان اللون هكذا ما كان مانع فلا يشكل مشكلة. وعادة هذه الألوان مثل لون الحنة الذي يوضع في اليد ما كان من هذا القبيل لا يشكل مانعا، وهكذا ما كان من قبيل القلم الجاف أو قلم الحبر هذا لا يشكل مانع. سؤال ثاني، ما حكم أكل الجرجير؟ طبعا هذا السؤال خارج البحر. أكو هنالك روايات فيها ذم أكل الجرجير اللي هنا في الكويت جدا متداول، وأكو في بعض الأحاديث تحذير شديد من ذلك، وأنه في بعض الحالات يمكن والعياذ بالله يؤدي إلى الجذام. الجذام أحد الأمراض الخطيرة القاتلة. على كل حال فالأفضل مو محرم، الأفضل أنه واحد يتجنب عنه ولو من باب الاحتياط. الورقة الأخرى، إذا لم يكن لأحد يد إلى المنكر فكيف يصب الماء؟ طبعا هذا الفرق قليل الابتلاء وله فروع كثيرة، فروعه تترك في محلها، ولكن إجمالا إذا واحد يده قطعت من فوق المرفق، يعني مثلا نصف العضد أو من المنكب كاملا، هذا يسقط غسل ذلك العضو، لأن المفروض شنو هو؟ المفروض أن نغسل يدنا إلى المرافق، فإذا هذه القطعة قطعت لا يجب غسل ما فوقها. فالمسألة لها فروع تطلب في مكان آخر. البحث الآخر، في آية الوضوء يطبقها العامة لغسل الرجل، فكيف نقوم نحن بمسح الرجل؟ وماذا تعني الواو في الآية؟ الجواب، هذا بحث طويل جدا، ولكن إجمال هذا البحث الطويل، نحن تارة ننظر إلى القرآن الكريم. في القرآن الكريم هنالك قراءتان، القراءة الأولى التي كتبناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا كانت القراءة هكذا وهي قراءة مشهورة أيضا، يعني مو قراءة شاذة أو قراءة نادرة، مجموعة من القراء المهمين قرأوا بقراءة الخافض. إذا كان كذلك فماذا يكون؟ عطف على منه؟ على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني ما يمكن أن يكون عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ليش؟ لأن تلك مفتوحة وهذه محفوظة، واضح لولا؟ فإذن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، انتهت الجملة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جيد، العطف كما يقتضي، يمكن قارين بالنحو، كما يقتضي المشاركة في الإعراب يقتضي المشاركة في ماذا؟ في الحكم. وهالشكل يعني إذا جلنا جاء عمرو وخالد، هذا شنو معناته؟ خالد شارك عمرو في الإعراب، هذا مرفوع، هذا أيضا مرفوع. جاء عمرو وخالد كذلك يشترك معه في ماذا؟ في الحكم. يعني كما أن عمرو جاء، خالد شنو؟ أيضا جاء. فإذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شنو حكم الرؤوس كان؟ المس. فحكم الأرجل ماذا يكون؟ المسح أيضا. فعلى هذه القراءة الحكم واضح، وتؤيد الآية مذهب الشيعة. نجي إلى القراءة الثانية اللي ماذا تقول؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. على هذه القراءة ماذا نقول؟ اللي هذه قراءة حفص عن عاصم. القرآن المتداول الآن عندنا كل قراءة حفص عن عاصم. على هذه القراءة ماذا نفعل؟ الجواب على ذلك، احنا في اللغة العربية عندنا عطف يقال له العطف على المحل، قريب النحو لو ما قال. العطف تارة يكون عطفا على الله، وتارة يكون عطفا على المحل. مثل شنو العطف على المحل؟ مثل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. المفروض شنو يكون؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي يوم القيامة. ولكن ويوم القيامة هذا عطف على شنو؟ على في هذه الدنيا. وهالشكل وأتبعوا لعنة في هذه الدنيا، في ما لا تفعل تجر، المفروض شنو يكون؟ ويوم القيامة. واضح لو لا؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ليش صار ويوم القيامة؟ هذا يقولون عطف على المحل. المثال شوية غامض، نجيب مثال أوضح. المثال الأوضح في شعر أكو في اللغة العربية: فلسنا بالجبال ولا الحديد. المفروض شنو يكون؟ ولا الحديد. وعطف بعض، فلسنا بالجبال ولا الحديد. هالشكل يجب أن يكون. فلماذا قال ولا الحديد؟ هذا يقول عطف على محل الجبال.
محل الجبال واقعا شنو هو؟ ها؟ اذا تشيلون حرف الباء فلسنا شنو؟ جبالا. فلسنا جبالا ولا حديدا. الجملة هالشكل كانت، ولكن حرف الباء اجت على الجبال فشنو فعلت؟ خفضت. ولكن محلا الجبال شنو هي؟ منصوبة. ليش منصوبة؟ لأنها خبر ليس، وخبر ليس منصوبة. واضح لولا؟ جيد. فإذن إذا قيل لكم ولا الحديدة، هذا عطف على شنو؟ تقولون عطف على ماذا؟ على محل الجبال. جيد. نجي إلى الآية. وامسحوا الأول شنو كان؟ وامسحوا رؤوسكم مفعول. فالرؤوس في واقعها شنو؟ منصوب. ولكن لوجود الباء شنو؟ جرت. فمحل الرؤوس منصوب في الواقع. فالأرجل يكون معطوف على شنو؟ على محل الرؤوس. وامسحوا برؤوسكم، هذا أول شنو كان؟ رؤوسكم. واضح؟ وأرجلكم عطف على محل. إن قلتم الشيء اللي العامة فعل، العامة شنو قايلين؟ يقول وأرجلكم عطف على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. أحد علماء العامة يقول عطف الأرجل على الوجوه من أقبح الوجوه. يعني هذا جدا قبيح. ليش؟ لأن الجملة المتقدمة انتهت. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، انتهت الجملة. فما يمكن فالشيء في الجملة الثانية يكون عطف على الجملة الأولى. هذا مثل واحد يقول مثلا أكلت تفاحة وبرتقالة واشتريت عنبا ولبنا، يعني أكلت لبنا. يصير يقول أكلت برتقالا وتفاحا واشتريت لبنا وماء، يعني أكلت ماء أو شربت ماء. يمكن هذا؟ هذا جدا قبيح في النحو، جدا قبيح. وحتى في لغتنا نحن قبيح جدا، لأن يقول الجملة المتقدمة انتهى، فهذه جملة جديدة. فلا يعقل أن يكون وأرجلكم عطف على شنو؟ وجوهكم. فبناء على هذا، على كلتا القراءتين، الآية الكريمة تؤيد مذهب الشيعة. واللطيف، هذا بعد الثاني من أبعاد الموضوع، أنه في روايات العامة عندهم روايات معتبرة موجودة في كتاب الدارقطني وكتاب ابن ماجه وكتاب البيهقي وكتاب أحمد ابن حنبل، روايات معتبرة أن الحكم في الأرجل شنو هو؟ المس لا الغاز. مثلا في هذه الكتب الأربعة يروي عن ابن عباس حبر الأمة المعروف، هم يقبلون معروف جدا، يقول لا أجد في كتاب الله إلا المس، وقد أبى الناس إلا الغسل. هذا موجود في هذه الكتب الأربعة، كتاب أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. فإذا نأخذ الآية، ظاهر الآية يأيد مذهب الشيعة، وإذا نأخذ رواياتهم أيضا يؤيد ما ذكروه مذهب الشيعة.
ولكنه العناد، ولكنه قال الله وأقول. عندما كنا في العمرة أحد الإخوة ذكر لي أنه هنالك رجل جاء من مشهد وقال إنه أستاذ في جامعة مشهد، قال هذا جاي من العام الماضي في الحج وباقي في بيت الله الحرام في مكة ويريد أن يبقى هنا من هذا الحج إلى الحج القادم. احنا كنا رايحين العمرة في شهر رجب، قال هذا من الحج الماضي باقي إلى حج العام القادم. فقلت له ماذا يفعل؟ قال دائما في بيت الله ودائما مشغول بالعبادة في بيت الله بقرب الكعبة، وما يطلع من بيت الله لأنه قشر، هذا خلاف القانون، فإذا يقبضون عليه يسفروه فورا ويمكن يغرموه، فأبدا ما يطلع إلا شيء ضروري، يروح المكان سرعة يشتري مثلا شيء يأكله ويعود إلى بيت الله. قلت إذا كنت من قبل قايل لي حتى واحد يشوف مثل هذا الفرد اللي عام كامل يبقى في بيت الله وما عنده شغل إلا العبادة، هذا واحد يجب أن يذهب ويشوف مثل هذا الفرد. هذا الشيء إيش قد حقيقة أحيانا واحد يحن إليه أنه يروح يتفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة يعني شنو؟ يعني من الليل إلى الصبح يقضيها بقراءة القرآن وبالدعاء وبالذكر وبالمناجاة، وطول أيام العام يقضيها بماذا؟ بالصيام. إحنا يمكن في حياتنا ما أدري قاضين ليلة بالعبادة من أول الليل للصباح لولا لعله جدا نادر. هؤلاء الأفراد لهم قيمة كبيرة عند الله. ولكن لاحظوا هذه الرواية، والرواية معتبرة من ناحية رواتها، يعني رواية صحيحة، كل رواتها عدل إمامي ضابط، عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه قال عالم ينتفع بعلمه. يكون عالم مو لازم يكون عالم كبير، حتى إذا يكون عالم صغير أيضا عالم، يعني إذا واحد يكون خطيب وينفع الناس بعلمه هذا عالم ينتفع بعلمه، أو مرأة تكون ملاية مثلا وينتفع بعلمها، عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابر. يعني إذا هذا رئيس مشهد الأستاذ في جامعة مشهد، إذا تخلون 70,000 واحد مثله ومو يقضون عام واحد في بيت الله الحرام، يقضون كل عمرهم في بيت الله الحرام بالعبادة، فعالم واحد أفضل من 70,000 عابد. قد قال هذه قيمة العلم عند الله، والعلة واضحة في ذلك من العلل، العابد ينجي ذاته فقط، مثل واحد إذا إجى الطوفان شنو يفعل؟ يشرد هو، أو إذا في مكان شب حريق ماذا يفعل؟ يشرد، بينما أكو واحد يفكر في ماذا؟ في إنقاذ الذين بقوا في هذا الحريق، هذا ينقذ ذاته وينقذ الآخرين. فالعالم ينقذ ذاته وينقذ الآخرين. الرواية الثانية عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، من تعلم العلم وعمل به وعلم لله، يعني تعلم العلم لله وعمل به لله، وعلمه لله دعي في ملكوت السماوات عظيما، يعني عند الملائكة، الملائكة يقولون هذا عظيم، فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله. إحنا بحث الفقه ينتهي عند هذا الحال، وأما بقية البحوث فعلمها عند الآخر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.